بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في العرش والبحث في أن العرش هل لا بد أن يكون من عين الثمن أو مقداره، مقدار مالية العيب. ذكرنا يوم أمس أن المصنف ذكر أن الأقوى هو مقدار العيب وليس مقدار ثمن العيب وليس من عين الثمن، فلا يجب دفع العرش من عين الثمن. السؤال الآخر الذي نبحثه اليوم أن العرش هل لا بد أن يكون من النقدين أو من أي مال آخر؟ فإذا ثبت أن العرش خمس الثمن، اشترينا شيئا قيمته 1000 درهم وتبين معيبا فقيمته قيمة المعيب 800 وقيمة السليم 1000، فالأرش خمسه 200 درهم. هذا المقدار من الأرش هل لا بد أن ندفعه بالدراهم والدنانير أو يمكن دفعه بالأعيان كما إذا أعطيته مجموعة كتب قيمتها 200 درهم أو سكر قيمته 200 درهم أو ثياب قيمتها 200 درهم؟ الكلام في هذا، جناب المصنف قال أيضا أنه لا إشكال في دفع الأرش من أي مال سواء كان من النقدين أو من الأجناس، ولكن بعض الأعلام أشكلوا، فذكر المحقق قدس سره أنه دفع الأرش من المقدار ويكون من عين الثمن أو يكون من النقدين ومن عين الثمن، عدم القول به يواجه إشكالا. يعني المصنف ذهب إلى أن الأرش لا ينحصر أن يكون من عين الثمن ولا ينحصر أن يكون من النقدين. هذا الكلام أشكل عليه بعض الأعلام. أين أشكلوا عليه؟ في بيع الصرف. في بيع الصرف تعرفون أن بيع الصرف هو البيع الدرهم بالدرهم أو الدينار بالدرهم. من شروط بيع الصرف أن يكون التقابض في المجلس، وأي عيب في الدراهم والدنانير لابد أن يكون الأرش من ماذا؟ من نفس النقد. من نفس النقد، وإذا لا يكون من نفس النقد وأعطينا سكرا أو كتبا فهذا قد يوقع المعاملة في الربا. كيف في الربا؟ بعتك 10 دراهم بدينار، قلت شيخنا تشتري مني هذه الدراهم ثقيلة على جيبي، ثقيلة، هذه كلها من الحديد أو من الفضة، تشتريها مني أعطيني دينار؟ قلت نعم، أعطيتك 10 دراهم أخذت دينارا، هذا يسموه بيع صرف. اللي إحنا في النجف نقول نصرف، نصرف يعني ماذا؟ يعني نجعل الدراهم دنانير أو الدنانير دراهم، هذا حسب تعبير يقول خردة، خردة خردة يعني يسوي خردة، نجعل الشيء الكبير صغيرا، دينار 10 دراهم، 10 دنانير 100 درهم، هذا يسموه بيع الصرف. بيع الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، وأي زيادة في أحد العينين يوجب الربا. يعني أعطيك مثلا دينار وكتاب بمثلا 10 دراهم، هذا قالوا أنه فيه ربا لأنه زيادة. هنا إذا بعتك الدراهم بالدنانير ووجدت عيبا في الدراهم، وجدت عيبا في الدراهم، والآن نريد أن نأخذ الأرش، فالأرش لابد أن يكون من عين الثمن أو ماذا؟ من نفس النقدين. أما إذا كان من شيء آخر نقع في ماذا؟ في شبهة الربا. عبارة الشيخ: واستظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد والتحرير بل حتى عبارة الدروس. شيخنا صفحة 397، جناب الشيخ يبحث عن الصفحة، يقول: عدم تعينه منهما، يعني عدم تعين الأرش من النقدين، هكذا استظهر المحقق الثاني من عبارات هؤلاء الأعلام، حيث حكموا في باب الصرف بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين، درهم ودينار، فضة وذهب، بعد التفرق، فلو وجدوا عيبا بعد التفرق جاز أخذ الأرش من غير النقدين، جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز من النقدين. لا يجوز أن نأخذ الأرش ممن؟ من نفس النقدين. فاستشكل ذلك، يعني هذا الكلام الذي استظهره المحقق الثاني من هذه الكتب استشكل عليه. بماذا؟ فاستشكل ذلك بأن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى النقدين، فكيف الحق الثابت باعتبار نقصان في أحدهما؟ يقول: نحن عندما يكون هناك حقوق بين الأشخاص، أنت تطلبني 100 درهم، هذا يطلبني 50 درهم، هذا يطلبني 10 دراهم، هذه الحقوق المالية بين الناس، هذه الحقوق المالية ماذا يثبت في ذمم الناس؟ يثبت الأجناس أم يثبت النقدين؟ ها؟ يعني جناب الأخ يقول: سيدي يطلبني 10 دراهم، عشر دراهم يطلبني أو يطلبني مثلا مولانا عشر دنانير، هذا يعني عشر كيلوات روز أو خمس كتب أو عشر دراهم دنانير. الحقوق المالية، الحقوق المالية تثبت في الذمم ماذا؟ بالنقدين. فإذا تثبت بالنقدين الحقوق المالية، كما إذا مثلا مولانا الجليل أنت ضربتني، ضربتني مولانا وجرحتني، فدية الجرح بماذا تثبت؟ ها؟ بالدنانير، بالدينار بالذهب. القروش والديات والحقوق كل ما كان بين الأطراف. المرأة تريد مثلا أجرة الرضاع، فبماذا يثبت أجرة الرضاع؟ بماذا تثبت؟ بالدراهم. ده فيقول الشيخ المحقق أنه الحقوق بين الناس تثبت بالدراهم والدنانير. فإذا كانت الحقوق بالدراهم والدنانير، فلماذا في الأرش لا يثبت بمن أيضا بالدراهم والدنانير؟ أنا أكرر الإشكال، أكرر الاستظهار، بعدين أبين الإشكال. شوف أخواني، ذكر بعض، طبعا المصنف لا يختلط علينا البحث، المصنف قال أن الأرش لا يختص بمن؟ بالنقدين، بل يعم حتى الأموال الأخرى. القروش يمكن أن ماذا تثبت بأموال أخرى، ثياب وكتب وطعام. المحقق الثاني قال هذا من خلال بعض الكتب التي ذكرها الشيخ، الدروس وغير الدروس، أنه استظهر المحقق الثاني أن الأعلام أصحاب الكتب هذه في الواقع قالوا أن الأرش لا يثبت بالنقدين، نقدين ما يصير إذا كان البيع بيع صرف، الأرش لابد أن يكون من غير النقدين، إذا صار من النقدين يصير شنو؟ يصير ربا، فلا بد من غير النقدين، هكذا ذكروا. فالمحقق الثاني يشكل عليهم، شو يقول؟ يقول في الحقوق المالية بين الناس، سواء كانت ديات، تعزيرات، ما أدري، ضمانات، كسرت شيئا من أموالي، فماذا يثبت عليك؟ ماذا؟ إن لم يكن مثليا فلا بد أن شنو قيمته؟ قيمته بمن؟ بالدراهم والدنانير. فالحقوق تثبت على الناس بالدراهم والدنانير. فإذا كانت الحقوق بالدراهم والدنانير، فلماذا شنو؟ فلماذا لا نثبتها في موردنا الذي هو شنو؟ الذي هو أرش تعلق بمبيع ثمنه درهم دينار، ثمنه درهم دينار. فاستشكل ذلك بأن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى من؟ إلى النقدين، فكيف الحق الثابت باعتبار نقص في أحدهما؟ أحدهما يرجع لمن؟ إلى النقدين في بيع الصرف، إلى النقدين في بيع الصرف. هذا في الواقع الإشكال الذي يمكن أن يذكره ماذا؟ المحقق الثاني، ويمكن رفع هذا الإشكال. الشيخ الآن يجاوب، يقول هذا الإشكال يمكن جوابه بأن في بيع الصرف، في بيع الصرف الثابت على الطرفين هو ماذا؟ هو النقدان، درهم ودينار، دينار ودرهم. وليس في بيع الصرف شيء ثابت على الطرفين إلا النقدين. ففي ذمة المشتري تعلق حق للبايع من النقدين، وفي ذمة البايع تعلق حق في ذمته للمشتري من النقدين. هذا في بيع الصرف. فإذا الذمم في بيع الصرف متعلقة بمن؟ بالنقدين ولا شيء آخر. أما في البيع، بيع الكتاب وبيع السكر وبيع الأطعمة وبيع الأقمشة، هنا ما تعلق في ذمتهما أعم. أحسنتم، أعم من من؟ من النقدين، أعم من النقدين. ففرق ما بين بيع الصرف وغيره. نعم، الديات لها حقوق مالية، أنه الحقوق المالية في الواقع لما نريد أن نحسب الضمان في ذمتك أو أو الدية في ذمتك بماذا نحسبها؟ تنحسب هذه الحقوق على من؟ على النقدين، مو شيء آخر. وإن كانت بعض الديات قد حددها الشارع بمن؟ أو الكفارات حددها الشارع بمن؟ بمثلا كم غنم أو كم كذا أو شات وما إلى ذلك في بعض الموارد طبعا، ولكن غيرها الحقوق المالية تتعين بمن؟ بالأموال أو بالنقدين بشكل خاص. ويمكن رفع هذا الإشكال بأن المضمون، شوفوا، بين المتبايعين في بيع الصرف المضمون شنو؟ بأن المضمون بالنقدين هي الأموال المتعينة المستقرة، والثابت هنا ليس مالا في الذمة، وإلا بطل البيع فيما قابله من الصحيح لعدم وصول عوضه قبلته. أما في بيع الصرف، أما في بيع الصرف في الواقع الذي حصل ماذا؟ ليس شيئا غير النقدين، ليس شيئا غير النقدين. فإذا تبين بعد التفرق عن المجلس أن درهمان من العشر دراهم معيبة، درهمان من العشر دراهم معيبة، يعني خمس الثمن أو خمس المثمن معيب، فإذا اعتبرنا أن هذا يقابله من شنو؟ يقابله من المبيع ويكون جزء المبيع، فلا بد أن نحكم ببطلان المعاملة بأي مقدار؟ بهذا الجزء. ليش؟ لأن كأنه أنت أخذت شيئا لم تدفع كل ثمنه، لم تدفع كل ثمنه إلا بعد التفرق. والصرف لا يصح إلا التقابض، وين أن يكون وين؟ في وإذا صار التقابض خارج المجلس فالبيع باطل، فالبيع باطل. فإذا بطل البيع في خمس الثمن درهمين، فإذا بطل البيع في خمس الثمن يعني ما صار تقابض كامل في المجلس، فلا بد أن نحكم ببطلان ماذا؟ المعامل. فشي يقول الشيخ؟ يقول لا تقيس ما نحن فيه مع بيع الصرف، فإن بيع الصرف له حيثيات خاصة لا تعممها على ما نحن فيه. اعتبروا أن بيع الصرف، أن بيع الصرف يبطل بذاك المقدار، بذاك المقدار يبطل. بعضهم قال أن بيع الصرف لا يبطل كله، وإنما يبطل بأي مقدار؟ بالمقدار المعيب. بس هذا بحث آخر، أنه هذا حل إشكال، أنه مولانا أليس من شروط بيع الصرف أن يكون التقابض في المجلس؟ نعم. فإذا تبين أن الدرهمان من عشر دراهم معيبة، يعني بطل العقد في من؟
في هذا الجزء. فإذا ثبتتم الأرش فالأرش على أي أساس هذا؟ فالإشكال هذا الأرش شنو هذا الأرش؟ تقول خو هذا الأرش لأنه كان جزء الثمن معيبا. يقول خو ذا جزء الثمن معيبا يعني بطل العقد في هذا الجزء. ليش؟ لأن ما صار تقابض بالنسبة إليه، ما صار تقابض بالنسبة إليه فيكون باطلا بهذا المقدار. فهذا الأرش شنو؟ يجون يجاوبون، شو يقولون؟ يقول دفع الأرش بمثابة ماذا؟ بمثابة عقد جديد بهالمقدار، عقد جديد. هيك يعتبروا هذا حسب تعبيرنا توجيه للإشكال، وإلا بطل البيع فيما قابله من الصحيح لعدم وصول عوضه قبل التفرق. ليش؟ لأن من شروط بيع الصرف أن يكون التقابضين في المجلس. وإنما ها تعالوا خلي إحنا نعبر عن الأرش تعبير جديد، لا نقول أن الأرش جزء الثمن حتى ليس ببنا مشكلة عدم التقابض في المجلس. خلي نعبر عن الأرش بشيء آخر، شنو؟ وإنما هو حق. من هو حق؟ ما له ربط لا بالثمن ولا بالمثمن. فالعشر دراهم كلها ثمن، والدينار هو المثمن، فيكون تكون المعاملة التامة والتقابض يلا حاصل وين؟ في المجلس. إذن ماكو مشكلة، بيع الصرف تام. خب الطرف يجي يقول له بابا درهمين عتيقين، درهمين مزورين، مزورة درهمين مزورة، هذا عيب. فأنت كأنما دفعت ليش قيد ثمان دراهم. شو يقول؟ يقول اجعل العشرة دراهم هي الثمن، ولكن لك حق في ذمتي، لك حق في ذمتي. هذا الحق خلينا نسميه شنو مولانا؟ خلينا نسميه أرش. وإنما هو حق لو أعمله، من أعمله؟ صاحب الحق طالب به، طالب به، لو أعمله جاز له مطالبة المال. هذا الحق إذا أعمله وفعله وطالب به يقول له يلا الدرهمين مزورين، يقول بخدمتك هاك، هذا بدل الدرهمين المزورين. بس لا يعني شنو مولانا؟ المعاملة باطلة بمقدار درهمين، لا، معاملة صحيحة. حق لك في ذمتي أن أدفع بهذا العنوان، وهذا يسمى أرش لحل الإشكال. جاز له مطالبة المال. فإذا اختار الأرش من غير النقدين منه؟ صاحب الحق. قال له خوب شو تريد السا؟ شو تريد؟ قال دزدي كيلو لحم كافي، دزدي كيلو لحم كافي. لو طالب صاحب الحق الأرشاء شنو مولانا؟ من غير النقدين ابتداء ورضي به الآخر، فالمختار أنه شنو؟ نفس الأرش، يعني هو الأرش، سواء كان من الأجناس أو كان من الأموال النقدين. لا عوض عنه، مو أنه في الواقع الأرش هو درهمين وأنا هذا الدرهمين دزيت له كيلوين، أرسلت له كيلوين، لا 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 لا، هو أرشون. من هو أرشون؟ الكيلوان من اللحم هو الأرش، مو أنه عوضا. واضح شيء يقول؟ يقول الأرش ليس هو من النقود أو من الأموال بالخصوص، وإذا أرسلت له لحما أو قماشا إنما هو عوض عن ذلك. يقول لا لا لا، بل هو، شوفوا، فالمختار نفس الأرش. فالمختار، مختار يعني مختاره، ما رضي به، مو المختار يعني رأيه، فالمختار يعني مختاره ورضي به. صاحب الحق ماذا رضي به؟ لحام، هو الأرش، لا عوض عنه. نعم، يستدرك الشيخ، شو يقول؟ للآخر الامتناع منه، صاحب الحق. يعني إذا أنا علي أرش، علي أرش، شلت كتاب الكفاية ورحت دقيت الباب، مولانا أنت كان عندك حق علي، ها هذا كتاب الكفاية، له حق أن يقبل وله حق أن شنو؟ يقول لا أخوي شو أسوي بالكفاية؟ كفاية ما توكلني خبز، اعطيني فلوس، له حق أو بل. نعم للآخر الامتناع منه، ليش؟ لعدم تعينه عليه. كما أن لذي الخيار، من صاحب الخيار؟ الذي وقع المعيب في يده، سواء كان مشتري أو بايع. إحنا قلنا العيب سواء كان في الثمن أو في المثمن. كما أن لذي الخيار مطالبة النقدين في غير هذا المقام، وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ. نعم في غير بيع الصرف يجوز له أن يطالب من؟ بالنقدين، في غير بيع الصرف. فإذا قال لي ها سيدنا شتري أرش، أقول له جيب لي فلوس، فلوس، ولكن بشرط أن لا يكون المعاملة صرف، أن لا تكون المعاملة صرف. جيب لي فلوس، إيش قيد الأرش؟ 10 دراهم، جيب لي 10 دراهم. له هل أسمعه؟ هل لمن عليه الحق أن يمتنع؟ ليش؟ ليش؟ لأن الحقوق تبنى على الأموال، يعني على الدراهم والدنانير. فشوفوا رجاء أن نعطي الحقوق، بل اسمعوا، أن نؤدي الحقوق التي علينا بغير الأموال لابد من رضا صاحبه. أما أن نعطي الحقوق بالأموال هذا شنو مولانا؟ لا يحتاج أن يرضى صاحبه. أقول لأخويا 10 دراهم، يقول لا 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 ما يدعي 10 دراهم، روح جيب لي مولانا روح جيب لي مثلا سمك فلاني. شنو سمك فلاني؟ أنا مو هنا، أنا أشتغل عندك حتى أجيب لك السمك الفلاني. 10 دراهم تأخذه ما تأخذه أروح وين؟ للحاكم الشرعي، أقول حاكم الشرعي هذا لفلان في أمان الله. واضح المطلب؟ إذا كانت المعاملة في غير الصرف، وكان الأرش من النقدين، فلا يحق له الامتناع. شيخنا تعبنا من هذا البحث، ماذا تريد أن تنتهي؟ فبالجملة، فليس هنا شيء معين ثابت في الذمة إلا أن دفع غير النقدين، شوف خلاصة هذا إخوانه، أن دفع غير النقدين من اللحوم والأطعمة والأقمشة ووواء، ها؟ أن دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار ويكون هو نفس الأرش، بخلاف دفع النقدين، فإنه إذا اختير غيرهما لم يتعين للأرشية. فإنه إذا اختير غيرهما، يعني غير النقدين، لم يتعين لمن؟ للأرشية. نعم ما أسمع. سمينا حق، هذا حق يدفعه، حق أعمله، حق طالب به. هذا تمام الكلام في من؟ في المبحث الذي ذكرناه يوم أمس، أن الأرشية هل يتعين أن يكون من عين الثمن أو من غيره؟ ثانيا، هل الأرش لابد أن يكون من النقدين أو من غيره؟ هذان البحثان بيناهما يوم أمس. البحث الآخر بحث جديد، يعني فرع جديد تحت عنوان، هذا العنوان شنو العنوان؟ هل يمكن أن يكون الأرش مستوعبا لجميع الثمن؟ مستوعب لجميع الثمن، لكل الثمن. اشتريت منك دابة، والدابة اشتريتها ب100 درهم، وتبينت الدابة معيبة، والعيب الذي في الدابة بلا إشكال له قيمة، قيمة العيب ثابت، فالعرج في الدابة له قيمة، فقيمته مثلا خمس ثمنها، ربع ثمنها، هو مو أكثر من هذا. سؤالنا هذا، هل يعقل أن يكون الأرش بمقدار كل الثمن، ثمن الدابة كلها؟ فشو تقول؟ هذه دابة اشتريتها بمئة درهم، وهذه الدابة فيها عيب، وقيمة الأرش مئة درهم، معقولة هذه؟ معقول؟ كلامنا في هذا، كلامنا في هذا. جناب الشيخ يقول: ثم إنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش. إيش قلنا في معنى الأرش؟ أنه لا يكون إلا مقدارا مساويا، خلي تحت خط هالكلمة، لبعض الثمن. هاي كلمة بعض يعني شنو مولانا؟ يعني ليس كل، ليس مستوعبا، لبعض الثمن. ولا يعقل أن يكون، من أن يكون سير علي الأرش مستغرقا للثمن، لأن المعيبة إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شيء من المال بطل. أنت مولانا هاي دابة لو مو دابة؟ ها دابة إيش قد قيمتها؟ مئة درهم. فتبينت أنها عرجاء، خل عرج إلى قيمة، إيش قد؟ ربع الدابة، ربع قيمتها، خمس قيمتها، خمو هالشكل، واضح؟ أما تقول لها سيدنا هاي الدابة اشتريتها ومعيبة، ولكن أنا أستحق من عند أن كل المئة يرجعها. فسؤالنا هذا، سؤالنا هذا، هذه الدابة لها قيمة أو ما لها قيمة؟ لا تكون خنزير هذه، إذا خنزير هاي الدابة خنزير، خاصة هي شنو مولانا؟ ما لها مالية أصلا، والبيع من الأصل. إذا لا إلى مالية، ماليتها جعلت معاملتها صحيحة والبيع يكون صحيحا، فالعيب في هذه الدابة، هل عيب متلف للدابة؟ متلف، عيب متلف. بس هذه المتلف ما أقدر أجيبه بالدابة، خل أجيبه شنو؟ أجيبه بالخل. فإن العيب الذي حصل في هذا وهو صار خمرا، فالخمرية في هذا الخل أو في هذا السائل، هاي الخمرية شنو؟ عيب. ولكن هذا العيب سقط عن من؟ عن المالية. فيمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون، قل معي، يستوعب تمام الثمن. متى؟ إذا كان كمثل الخل أن ينقلب ويصير خمرا مثلا أو كذا، فيكون ماذا مولانا الجليل؟ يعني اشتريته خل، لا استغفر الله، اشتريته خل وعلى أساس أنه خل تبين أنه لا زال خمرا، يعني عيبه أنه لا زال خمرا، لم ينقلب إلى الخل، هنا عيب يستحق جميع المالية. ولكن أنا هنا أحتاج إلى بحث، افتحوا له أذهانكم. البحث هذا، أن هناك، هذا بحث إخواني نحتاجه في هذا المطلب، نحتاجه، أن هناك عناوين ثلاثة، عناوين ثلاثة. العنوان الأول هو الحق، الحق، هذا واحد. اثنين الملك، الملك. العنوان الثالث المال، المال. زين. الحق ما هو؟ فهمنا الملك شنو. الملك كمن يملك شيئا فتكون ملكية ثابتة سواء كانت فيه مالية أو ليست فيه مالية، سواء كانت فيه مالية أو ليس فيه مالية. مثل شنو شيخنا؟ حبة الحنطة، حبة الحنطة، حبة حنطة إلها مالية، من يشتريها؟ لا، ولكن ملك لو ليست ملكا، يقول هاي الحبة مال فلان، هاي الحبة مال فلان. والمال، والمال واضح أنه ما كان مالا لأحد، وهذا المال لابد أن يكون مما شنو مولانا؟ مما يتمول وقابل لمن؟ للملك. وعندنا عنصر ثالث وهو الحق. الحق شنو؟ ما هو الحق؟ الحق أعم من المال والملك. الحق هو في الواقع لا ملك ولا مال، وإنما شنو مولانا؟ أعم منهما. فإني قد أجعل عليك حقا أو تجعل علي حقا. شنو حقه؟ أنه أن مولانا الأجل أن تأخذ حضانة هذا الطفل، فحق الحضانة لك. حق الحضانة لا هو مال ولا هو ملك. حق التصرف، أعطيك حق التصرف في هذا الكتاب، فهذا الحق لا هو مال ولا هو ملك. هذه عناوين موجودة في باب المعاملات. هنا في باب الأرش أيضا هناك ثلاث احتمالات في أن الأرش يمكن أن يستوعب الثمن أو لا يمكن أن يستوعب الثمن. سؤالنا ما هو شيخنا؟ هل يعقل أن يستوعب الأرش كل الثمن؟ جواب: هناك احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول هذا، أقول احتمالات لو صور، صور هناك صور ثلاثة. الصورة الأولى أن الأرش غير مستوعب للثمن. الأرش، الكلام في الأرش، أن الأرش غير مستوعب للثمن. ليش؟ لأن الأرش هو خمس الثمن، ما دام خمس الثمن فآخذ خمس ماذا؟ ما يقابل خمس الثمن هو الأرش. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن الأرش يستوعب جميع الثمن. الأرش يكون ماذا؟ بمقدار الثمن كله. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الأرش أكثر من الثمن. إيه، يعني ثمن الشيء 100 درهم والشيء معيب فأرشه 110. هاي الصورة الثالثة. فهنا نقول لا يمكن أن نقبل لا الصورة الثانية ولا الثالثة، لا أن يكون مستوعب لكل الثمن ولا أزيد، وإنما الأرش هو يكون ماذا؟ جزء الثمن وبعض الثمن. وهذا الذي ذكره المصنف. نعم، هذه نعم في حال، اسمعوا جيدا، في حال إذا اشتريت شيئا وقبل قبضه وهو لا زال في يد البائع وتعيب في يد البائع قبل القبض، أو تعيب في زمن الخيار بعد القبض، في زمن الخيار بعد القبض، فهنا قالوا على أن العيب هنا شنو مولانا؟ على البائع، ضمانه على البائع. زين، ولكن إذا كان هذا العيب الذي حصل في المبيع في يد البائع قبل قبضه، إذا كان ذلك العيب فقد قيمة المبيع، فقد قيمة المبيع. قلت له شيخنا أريد منك الدبة، دبة تعرفون دبة، دبة خل. قال ما يخالف، اشتريت منه دبة خل بكذا، ولا زالت دبة الخل عدما عند البائع، وإذا بها هذه الدبة خمر تعيبت صارت خمرا، فقدت ماليتها. هنا فقدان مالية المبيع عند البائع، هل فقدان المالية يفقد المشتري الملكية أو تبقى الملكية؟ جواب لكم بعد المقدمة اللي بينتها. الخل الذي الآن تبين أنه خمر لا مالية له، ولكن ملكيته لمن؟ ملكية للبائع، لو هي ثابتة للمشتري بالعقد. ها؟ كحبة الحنطة بعد، ملكيته موجودة، ولكن شنو مولانا؟ لا، مو احنا قلنا كان المقدمة إلما قلتها شيخ محمد، مقدمة إلما قلتها أنه يمكن أن تكون ملكية ولا مالية. هنا الملكية لا زالت باقية لمن؟ للمشتري، فينطيها الدبة، ينطيها الدبة، يرجع له شنو مولانا؟ يلا يرجع له القرش اللي هو مستوعب المن لكل الثمن. واضح المطلب شنو صار؟ هذا استدرك الشيخ، قال نعم إذا كان القضية بهالشكل. شوفوا، يقول تبين مما ذكرنا في معنى القرش أنه لا يكون إلا مقدارا مساويا لبعض الثمن، ولا يعقل أن يكون مستغرقا للثمن، لأن المعيب إن لم يكن مما يتمول، شوفوا إذا صار شنو مولانا؟ خمر، ويبذل في مقابله شيء من المال بطل بيعه، وإلا فلا بد من أن يبقى له من الثمن قسط، لا بد أن يكون ولو 10% شنو له من الثمن. نعم، هاي النعم اللي أنا بينتها، نعم ربما يتصور هاي الصور فيما إذا حدث قبل القبض أو في زمن الخيار عيب يستغرق للقيمة مع بقاء الشيء على صفة يلا إلك هاي شيخ محمد، على صفة التملك، على أي أساس؟ بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف انفساخ العقد به، يعني بناء على أنه إذا هذا النحو من الشيء لا يبطل العقد، يعني بعض العلماء ايش قالوا؟ قال إذا تبين أن الخلص كان خمرا فالعقد ينفسخ، يقول لا بناء على أنه شنو؟ العقد لا ينفسخ، بل يأخذ المشتري أرش العيب، يعني يبقى الدبة إله وما في الدبة إله، ويأخذ شنو مولانا؟ أرش العيب، وهو هنا مقدار، يلا خلي جوا خط الأرش بأي مقدار؟ تمام الثمن، لكن عدم إلحاقه بالتلف. الشيخ يقول بس أنا في قلبي شيء أنه شلون أنا أعتبر أن هذه الدبة شنو مولانا؟ لا، شلون شلون مولانا ما نحكم ببطلان البيع؟ لابد أن نحكم. فالقول بعدم بطلان البيع مشكل، القول بعدم بطلان البيع مشكل. على أي أساس؟ بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البايع فبمقتضى قوله إن حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع، يعني شنو مولانا؟ يعني كأنما المعاملة تنفسخ حتى ينقضي خياره. كان هذا العيب، الشيخ يقول كان هذا العيب كأنه حدث في ملك البائع، والمفروض أنه إذا حدث هذا مثل هذا في ملك البائع كان بيعه منفسخا باطلا لعدم كونه متمولا يبذل بإزائه شيء من المال. فشي يصير؟ فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث بعده مضمونا على البائع، يعني إذا حدث عيب بعد العقد كان مضمونا على من؟ على البائع، إلا أن يمنع ذلك وأن ضمانه على البائع موجب للحكم بكون درك عليه. سنكمل البحث إن شاء الله تعالى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. سلام.